بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة،
لفضيلة الشيخ
بشر ابن فهد البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الليلة موضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، يتعلق بمصير أمة بأكملها. لقد أرشدنا الله عز وجل إلى تتبع المجرمين والنظر في أفعالهم وطرقهم في هدم هذا الدين. قال الله سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد المنافقين، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهاد الكفار يجمع بين الحجة والسنان، أما جهاد المنافقين فهو بالحجة والبيان، لأن لهم حكم الإسلام فهم يتخفون ولا يتظاهرون بما يعتقدون. وقد فضح الله عز وجل المنافقين في كتابه الكريم في سور كثيرة، في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة التوبة التي سميت بالفاضحة، حتى قال بعض السلف أو بعض الصحابة رضي الله عنهم: ما زالت سورة التوبة تنزل ومنهم ومنهم حتى ظننا أنها لا تبقي أحدا. وفي سورة الأحزاب بيان عن مواقفهم وقت الشدائد، وسمى الله عز وجل سورة في كتابه الكريم عن هذه الفئة. وهذه الفئة مهما تخفت فإن الله عز وجل يظهر ما تضغنه صدورهم وما تبطنه قلوبهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. إذن هذه الفئة المنافقة التي تتظاهر بالإسلام وهي تريد هدمه يفضحها الله عز وجل ويظهر خبايا نفوسها، وكل إناء بما فيه ينضح. وإن التعرف على هذه الفئة وعلى أساليبها وطرقها في محاربة الأمة وفي محاولتها تقويض دعائم الإسلام يعد أمرا عظيما وجهادا كبيرا. ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فيظهر أهل الجاهلية من أجل تقويض عرى الإسلام فلا يفطن لهم أهل الإسلام. إذن أيها الأحباب، لا بد من دراسة أساليب الفئة العلمانية في تغريب الأمة كلها والمرأة بوجه خاص، لنبتعد عن هذا الشر وهذا الوباء الذي ينذر بكارثة عظيمة على الأمة المحمدية. أيها الإخوة، لماذا التركيز على المرأة من قبل الغرب ومن قبل أتباعه المستغربين العلمانيين؟ إن هؤلاء قد فطنوا لمكانة المرأة ودورها في صنع الأمة وتأثيرها على المجتمع، ولذلك أيقنوا أنهم متى ما أفسدوا المرأة ونجحوا في تغريبها وتضليلها فحين ذاك تهون عليهم حصون الإسلام، بل يدخلونها مستسلمة بدون أدنى مقاومة. يقول شياطين اليهود في بروت كلاتهم: علينا أن نكسب المرأة، ففي أي يوم مدت إلينا يدها ربحنا القضية. ولذلك نجح اليهود في توجيه الرأي العام الغربي حينما ملكوا المرأة عن طريق الإعلام وعن طريق المال. وقال آخر من ألد أعداء الإسلام: كأس وغانية تفعل في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. وهذا صحيح، فإن الرجل الواحد إذا نزل في خندق وأخذ يقاوم بسلاحه يصعب اقتحام الخندق عليه حتى يموت، فما بالك بأمة تدافع عن نفسها، فإذا هي غرقت في الشهوات ومالت عن دينها وعن طريق عزها استسلمت للعدو بدون أي مقاومة، بل بترحيب وتصفيق حار. إخوة الإسلام، ما المراد بالعلمانية؟ وما حكم هذه العلمانية؟ العلمانية في الأصل يراد بها فصل الدين عن التدخل في تنظيم شؤون الحياة، فلا تتدخل الشرائع السماوية في تنظيم أمور البيع والشراء والمعاملات وفي مسائل الاقتصاد والسياسة ومسائل الحرب والسلم ومسائل التربية والتعليم وهكذا. هذا هو أصل كلمة علمانية عند الغرب، فهي اللادينية، يسمحون بتدين الإنسان الشخصي، أما أن يكون للدين تأثير في تدبير شؤون الأمة فلا. ثم انتقل هذا الوباء إلى الأمة المحمدية، والعلمانية بالمفهوم الإسلامي أعم من ذلك المفهوم الغربي، فلو وجد شخص ينادي بتطبيق شريعة الإسلام كلها إلا مسألة واحدة يرفضها مما أجمع عليه المسلمون وعلم من الدين بالضرورة، فإنه يكون كافرا مرتدا ويعد علمانيا. فلو وجد شخص على سبيل المثال ينادي بتطبيق الشريعة في الحدود وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي التعليم إلا أنه يقول: يجب في الميراث أن نساوي بين الرجل والمرأة، فإنه بهذا يكون علمانيا في الحكم الشرعي، رد حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة. إذن هذه هي العلمانية في اصطلاحنا حينما نتحدث. حكمها بهذا الاصطلاح كفر، كفر أكبر مخرج من الإسلام، فهي تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي إشراك بالله ما لم ينزل به سلطانا، إذ جعلت الحكم في بعض المسائل لغير الله وفي بعضها لله. لكن ينبغي أن نفرق بين الوصف وبين التعيين، ففرق بين أن نقول إن العلمانية كذا وإن القول بكذا وكذا علمانية، وبين أن نقول إن فلانا علماني، فينبغي أن نفرق، فقد يكون هذا الشخص قاله جاهلا، وقد يكون غرر به، وقد يكون أخذ بقول شاذ وأنت لا تعرفه، وهكذا. ثم ينبغي أن نتنبه لأمر آخر، وهو أن بعض المسلمين قد يفعل بسبب غفلته أو بسبب جشع مادي أو حتى بحسن قصد، قد يفعل بعض ما يريده العلمانيون، وقد يفعل بعض ما يخدم أهدافهم، فلا يعد هذا الشخص منهم، ومع ذلك لا بد من التحذير من عمله، ولا بد من بيانه، ولا بد من نصحه ورده عما هو عليه. أيها الإخوة الأحبة، أما التغريب فقد نشأت عند ساسة الغرب ومخططيه أيام الاستعمار فكرة شيطانية، وهي أنه ينبغي أن تكون الجيوش الاستعمارية بعيدة عن المواجهات، وينبغي أن تستسلم الأمم للثقافة والحضارة الغربية بنفسها طواعية، وبذلك نشأت فكرة تغريب الأمم، فهم يريدون تذويب الشخصية المسلمة في الشخصية الغربية، بحيث لا ترى إلا بالمنظور الغربي، ولا تعجب إلا بما يعجب به الغرب، ولا تعتنق من الأفكار والمناهج إلا ما هو مستورد من الغرب، فتتخلص وتبتعد عن قيمها وعقائدها وأخلاقها المستمدة من شريعة الإسلام، وتعتنق هذه الديانة الجديدة التغريبية. فهذا هو التغريب، تذويب الأمة المحمدية، بحيث تصبح أمة ممسوخة نسخة أخرى مكررة من الأمة الغربية، غير أن هناك فرقا، أن الأمة الغربية هي الأمة القائدة الحاكمة المتصرفة، والأمم الأخرى هي الأمم التابعة الذليلة المنفذة لما يملى عليها. فهذا هو التغريب، وتغريب المرأة المسلمة إنما هو جزء من مخطط شامل لتغريب الأمة في كل أمورها. يقول الدكتور محمد حسين رحمه الله تعالى، وهذا الرجل له قدم في محاربة التغريب والعلمانية في كتبه، مثل كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، وكتاب حصوننا مهددة من الداخل وغيرها. يقول رحمه الله تعالى: كانت برامج التغريب تقوم على قاعدتين أساسيتين، يعني عند المستعمرين الأولين. الأولى اتخاذ الأولياء والأصدقاء من المسلمين وتمكينهم من السلطة، واستبعاد الخصم الذين يعارضون مشاريعهم، ووضع العراقيل في طريقهم، وصد الناس عنهم بمختلف السبل. القاعدة الثانية التسلط على برامج التعليم وأجهزة الإعلام والثقافة عن طريق من نصبوهم من الأولياء، وتوجيه هذه البرامج لما يخدم أهدافهم ويدعم صداقتهم. انتهى مختصرا. أيها الأحباب، لقد بدأت الدعوة لتغريب المرأة المسلمة في مصر في أوائل القرن التاسع عشر، ثم بعد ذلك تبعتها بلاد العرب الأخرى. ولا يمكن في هذه العجالة تفصيل تاريخ التغريب، ولا بيان الجهود الهائلة التي بذلت في سبيله من قبل المستعمرين ومن قبل أتباعهم، ولكن أحب أن أقف عند نقاط مهمة من تاريخ التغريب. نور الهدى بنت محمد سلطان باشا، وقد أسمت نفسها بهدى شعراوي. هدى شعراوي هذه أسست الاتحاد النسائي المصري سنة 1923 للميلاد، وقد اهتمت الدوائر الأجنبية بهذا الاتحاد كثيرا، فأرسلت له الوفود للاطلاع عن كثب على نشاطاته وآرائه. ثم بعد ذلك بفترة أسس الاتحاد النسائي العربي سنة 1944، وعقد مؤتمره الأول، وحضره مندوبات عن عدد من الدول العربية. وقد اتخذت في هذا المؤتمر النساء العربي القرارات المعتادة التي نتوقعها من هؤلاء النسوة المتفرنجات. من هذه القرارات المطالبة بالمساواة مع الرجل في الحقوق السياسية، ومنها حق الانتخاب، وتقييد حق الرجل في الطلاق، والحد من سلطة الولي أبا كان أو أخا أو زوجا، وتقييد تعدد الزوجات، ثم الجمع بين الجنسين في مرحلتي الطفولة والتعليم الابتدائي. وهذه النقطة طالب بها بعضهم عندنا هنا. وقد تكاثرت المجلات منذ القرن التاسع عشر الداعية للسفور والتبرج والمهاجمة للحجاب وللعفاف، ولا تزال المجلات المتخصصة في هذا الأمر المحارب لهذا الحكم الإسلامي أو الشعيرة الإسلامية لا تزال كثير منها تصدر إلى اليوم. ومنذ ذلك الحين وموضوع تغريب المرأة لا يزداد إلا شدة في بلدان العرب. أيها الأحباب، وأساليب العلمانيين متشابهة، والخطوات التي يقومون بها متشابهة، وما عليك أخي إلا أن ترصد حركة تغريب المرأة في مصر التي هي أكبر البلدان العربية وأكثرها تأثيرا في بلاد العرب، ثم بعد ذلك تقيسها بالبلدان العربية الأخرى فتجدها حذو القذة بالقذة. إخوة الإسلام، لقد فرح الغرب واحتفوا واعتنوا بالتغريبيين. على سبيل المثال، امرأة في مصر اسمها درية شفيق، هذه المرأة قالت مظاهرة نسائية أخرى عام 1951 بتحريض من وزيرة الشؤون الاجتماعية الإنجليزية، ولما قام ضدها العلماء اتصلت بإنجلترا مستغيثة، فلم يقصر الإنجليز في إغاثتها وإعانتها، وقد احتفت بها الصحافة الغربية أيما احتفاء، فأجرت معها المقابلات وقامت بالتحليلات التي ترصد توجه المرأة في مصر. وهكذا غير هذه المرأة احتفى به العالم الغربي كما احتفوا بالمستغربات الأول. والعجب أن هؤلاء الغربيين حينما يلاحظون في أتباعهم هؤلاء من المستغربين شيئا من الانحراف عن المنهج الغربي يلقون عليهم باللوم والعتاب. حدثني أحد الإخوة الثقات أن رجلا في إحدى البلدان العربية كتب مقالة باللغة العربية، هذا الرجل محسوب على العالم الغربي، كتب مقالة شن فيها هجوما على المواقف الغربية والأمريكية بوجه خاص من البوسنة، ثم جاء رجل آخر فنقل مقاله إلى جريدة تكتب باللغة الإنجليزية واقتبس منه. ففوجئ الرجل الأول حينما كان يزور أمريكا برجل من السياسيين الأمريكان يعاتبه يقول: لماذا تكتب ضدنا وتثير الرأي العام؟ إذن هناك اتجاه يرضى عنه العالم الغربي، وإذا من حرف هذا الاتجاه سارعوا بتأنيبه وتقريعه حتى يعود إلى الجادة التي رسموها. أيها الإخوة، ومن مظاهر تغريب المرأة المسلمة، مظاهر تغريب المرأة المسلمة كثيرة جدا، وهي بحد ذاتها تحتاج للقاء خاص، لكني أذكر على وجه العجل بعضها لأن هذا الموضوع ليس هو موضوعنا لأدخل من خلاله إلى موضوع هذه الليلة. من مظاهر التغريب التي وقعت فيها المرأة المسلمة والتي نراها ولا تخفى عن كل ذي عينين الاختلاط في الدراسة والعمل. معظم البلدان العربية والإسلامية الدراسة فيها دراسة مختلطة، والأعمال أعمال مختلطة، ولا يكاد يسلم من ذلك إلا من رحم الله. وهذا هو الذي يريده الغربيون، فإنه كلما تلاقى الرجل والمرأة كلما ثارت الغرائز وكلما انبعثت الشهوات الكامنة في خفايا النفوس وكلما وقعت الفواحش، وحينئذ يحصل ما يريده الغرب من تحلل المرأة، ومن ثم فساد الأسرة، ومن ثم إنهاك المجتمع وتخريبه من الداخل. ومنها أيضا التبرج والسفور، والتبرج أن تظهر المرأة زينتها، والسفور أن تكشف عن أجزاء من جسمها، أن تكشف وجهها وساقيها وعضديها أو بعضها. وهذا التبرج والسفور يلاحظ في كثير من بلدان المسلمين، بل لا يكاد يخلو منه بلد من البلدان الإسلامية إلا ما شذ وندر. وأنا في حديثي هذه الليلة أريد أن أتكلم عن بلاد المسلمين عامة، لا أخص بقعة دون بقعة، لأن الهجوم على المرأة المسلمة عام لكل امرأة مسلمة في شرق الأرض وفي مغربها. من مظاهر التغريب متابعة صرعات الغرب المسماة بالموضة وبالأزياء، فتجد أن النساء المسلمات قد أصبحن يقلدن النساء الغربيات، ولذلك تقول إحدى النساء الغربيات ممن يسمونها برائدات الفضاء لما زارت بلدا من البلدان العربية، قالت إنها لم تفاجأ حيث رأت حينما رأت الأزياء الباريسية والموضات الحديثة على نساء ذلك البلد. ثم انظر في لباس الأطفال البنات الصغيرات، تجد أن البنت تصل إلى سن 15 وهي لا تزال تلبس لباسا قصيرا، وهذا هو هذه هي المرحلة الأولى من مراحل التغريب. فإذا نزع الحياء من البنت فحينئذ يسهل بعد ذلك تصريفها كيفما شاء التغريبيون. ومن ذلك الخلوة، خلوة المرأة بالرجل الأجنبي الذي ليس لها بمحرم، وقد تساهل الناس فيها حتى عدها بعضهم أمرا طبيعيا، فالسائق والطباخ أصبح من أهل البيت ولا غرابة في ذلك، حتى ذكر أحد الإخوة الثقات أنه رأى امرأة مع رجل واضح أنه أجنبي ليس من أهل هذه البلاد، فحينما سأل هذا الرجل ذلك الرجل كيف تمشي مع هذه المرأة وهي ليست لك بمحرم، قال له إنه من أهل البيت لأن له 15 سنة وهو مع الأسرة. إذن هذه إحدى مظاهر التغريب التي وقعت فيها الأمة المسلمة. أيها الإخوة، إن كل مبطل في وجه على وجه هذه الأرض لا بد أن يلبس باطله بثوب الإصلاح وزخرف القول حتى يروج بين الناس، لأن الباطل قبيح ومسترذل ومكروه وبشع، فحينما يظهر الباطل على حقيقته ويعرى على صورته لا تقبله النفوس ولا ترضى به الفطر السليمة والمستقيمة. ولذلك يلجأ العلمانيون والتغريبيون إلى إلباس طرقهم وأساليبهم وأهدافهم وأفكارهم لبوس الإصلاح والحرص على المصلحة ونحو ذلك. فالتوظيف المختلط على سبيل المثال والتعليم المختلط، كل ذلك بدعوى مصلحة الأمة وبدعوى تشغيل نصف المجتمع، بدعوى أن هذه فيها مردود اقتصادي. إذن لا بد من زخارف القول التي يحيها شياطين الإنس والجن. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فيخدع به ضعاف الإيمان وناقص العقول. ثم إن العلمانيين قد وجدوا عادات في مجتمعات المسلمين ليست من الإسلام فاستغلوها لينفثوا من خلالها سمومهم وينفذوا مخططاتهم، ثم أسقطوها على الإسلام، بمعنى أنهم قالوا إنها من الإسلام فهاجموا الإسلام من خلالها. مثال ذلك، قد تجد بعض المجتمعات المسلمة تظلم المرأة في الميراث، قد تعطي المرأة ميراثها من المنقول من الأموال من الأغنام من المواشي، لكنها لا تعطيها حقها من العقار من الأرض. قد تجد زوجا لا يعدل بين زوجاته. إذن هذه ثغرات دخل منها العلمانيون وهي ليست من الإسلام في شيء، ولم ينزل الله بها سلطانا، بل هي في نظر الإسلام ظلم محرم يجازى عليه صاحبه عند الله يوم القيامة إذا لم يتب منه وإذا لم يعفو الله عز وجل عنه. أيها الإخوة الأحبة الكرام، أما أساليب العلمانيين فإنها كثيرة ويصعب حصرها، وحسبنا أن نذكر ما يتيسر من أهمها ومن أخطرها. فمن هذه الوسائل وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، من صحافة ومن إذاعة ومن تلفاز ومن فيلم ومن مجلات متخصصة في الأزياء والموضة ومن مجلات نسائية ومن ملاحق نسائية ومن غير ذلك. إن الإعلام يصنع الآراء ويكيف العقول ويوجه الرأي العام، خاصة إذا كانت هذه العقول عقولا فارغة لم تملأ ولم تحصن بما أنزل الله عز وجل على رسوله. أما الصحافة والمجلات فتجد فيها أمورا فظيعة منكرة، منها فتاة الغلاف، هذه أمر لازم وضربة لازم لا تتخلص منها تلك المجلات، وفتاة الغلاف هذه لا تتكرر، يؤتى في كل أسبوع أو في كل شهر بفتاة جميلة عليها أنواع الزينة والأصباغ، ثم بعد ذلك لا تأتي مرة أخرى، ثم توجه لهذه الفتاة في المقابلة معها أسئلة تافهة: هل حدث وأن أحببت يوما من الأيام؟ ما هي هواياتك المفضلة؟ هل صادقت شابا؟ وخذ مثل هذا من الكلام الساقط الذي يراد منه إفساد المرأة المسلمة. وليس في رأيي المراد هذه الفتاة، ففتاة الغلاف هذه ما رضيت بالخروج على صفحات المجلات إلا وهي قد انحرفت، لكن المراد غيرها من المحصنات العفيفات اللاتي يسكن في البيوت ويملكهن الحياء. وتجد فيها أيضا الصور الماجنة الخليعة في داخل العدد، إما بحجة الجمال والرشاق، أو بحجة تخفيف الوزن والرجيم، أو بحجة ملكات الجمال، أو بحجة مما يمليه الشياطين. ثم تجد فيها مواضيع الحب والغرام وتهوين أمر الفواحش ومحاولة قلب المفاهيم الراسخة وإحلال مفاهيم جديدة مستغربة بعيدة عما تعرفه هذه الأمة المحمدية. خذ مثلا هذه العبارات: في مجلة سيدتهم في عدد 510 قالت: من عيوب الزوج العربي الغيرة. في مجلة كل الناس عدد 58 قالت إحدى الكاتبات: ماذا لو قالت امرأة هذا الرجل صديقي. في مجلة الحسناء عدد 81: الفضيلة والكرامة تعترضان مسيرة النجاح. إذن مسيرة النجاح لا بد فيها من الفحش والدعارة. مجلة سلوى عدد 1532: لقاء مع راقصة شابة، تقول هذه الراقصة: في حياتنا اهتمامات لا داعي لها ويمكن أن نلغيها كمعامل ويمكن أن نلغيها. ثم استمع لما تقوله هذه العبقرية التي جاءت بما عجز عنه الأوائل والأواخر، تقول: كمعامل الأبحاث الذرية لأننا لن نستفيد منها شيئا، يعني يجب أن تلغى حتى يبقى اليهود يهددون المسلمين بالأسلحة الذرية، اليهود والهندوس والنصارى والبوذيون. ثم تقول: لكن سوف نستفيد كثيرا لو أنشأنا مدرسة للرقص الشرقي تتخرج منه راقصة مثقفة لجذب السياح. وهكذا تستمر المسيرة لنحارب أعداءنا بالرقص، كما حاربهم جمال عبد الناصر بأغاني أم كلثوم. في مجلة فرح عدد 34 تقول: الزواج المبكر إرهاق للمرأة وصداع للرجل. تجد أيضا داخل هذه المجلات مقالات طبية ونفسية واجتماعية كأنها تحل مشاكل الفتيات، فتراسلها الفتيات من أنحاء العالم العربي، ثم بعد ذلك يدلها ذلك المتخصص، لكنه ليس متخصصا في حل المشاكل حقيقة، إنما هو متخصص في التغريب، يدلها على الطرق التي تجعلها تسلك مسالك المستغربات السابقات. كما تجد مقابلات مع الفنانات ومع الممثلات ومع الغربيات ومع داعيات لتحلل المرأة، واللاتي يسمين بالداعيات لتحرير المرأة. وتجد فيها الانشغال بأخبارهن: ديانة ذهبت إلى كذا، وفلانة جاءت من كذا، وعليها في المرة السابقة الفستان الفلاني، والمرة الأخرى اقتصدت في إنفاقها، والمرة الثانية تزلجت من فوق جبال الهيمالايا وتجد عجائب لا تنقضي ولا تنتهي، وغثاء فوق غثاء ترهق به المرأة المسلمة. كما تجد في هذه المجلات بريد المجلة أو ركن التعارض من أجل تقريب الإفساد في المجتمعات الإسلامية، وهكذا دواليك. من المجلات الخطيرة مجلة سيدتهم هذه، ومجلة فرح وسمر وكل الناس، صباح الخير، روز اليوسف، المصور، النهضة، اليقظة، وهلم جرة. أيها الإخوة، ولقد كتب بعض الإخوة بحثا عن حقيقة الدور الذي تقوم به هذه المجلات، فكتبوا دراسة عن مجلة سيدتهم هذه، فكان مما قالوا في دراستهم فقرات أقرأها لكم. نقلت هذه الدراسة عن جريدة الوطن الكويتية في عددها الصادر في 14 يوليو 1988، في مجال عرضها لدراسة صادرة عن إحدى الجامعات حول المجلات النسائية، قالت إنه يقصر طرحها على شرائح اجتماعية بعينها، وكثيرا ما تحمل الطابع الأوروبي المبهر في طياتها، وتقدم الحسناوات والشقراوات كنماذج تحتذى، وإذا ما حاولت معالجة مشكلات المرأة العربية تعمد في أغلب الأحيان إلى استعارة النموذج الغربي. ثم تقول الدكتورة فوزية العطية التي أعدت الدراسة، تقول عن هذه المجلات النسائية إنها غالبا ما تعرض في صورة الإغراء والإثارة، وتستشهد بدراسة مشابهة للدكتورة عواطف عبد الرحمن من مصر، تقول فيها إن التركيز في هذه المجلات منصب على النماذج الغربية للمرأة، ويروج القيم الاستهلاكية الغربية من خلال المواد الإعلامية والإعلانات التي يقدمها أو التي تقدمها عن الأزياء والمكياج والعطور، إلى آخر ما ذكرته هذه الدراسة المهمة. وقد نشرت هذه الدراسة مجلة المغترب التي تصدر سابقا في الولايات المتحدة، ولست أدري هل هي ما زالت تصدر أم توقفت. لذلك قال الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعالى لما نظر ورأى في بعض هذه المجلات، قال كلاما أسوق إليكم بعضه لتعرفوا الحكم الشرعي في مثل هذه المجلات الخبيثة التي حقيقة دورها هو تهديم المجتمع المسلم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: إن من المؤسف وإن من المحزن وإن من المخيف المروع أن يكون بين أيدي شبابنا وكهولنا وشيوخنا من ذكور وإناث مثل هذه الصحف والمجلات التي تدعو كتابة وتصويرا إلى التحلل من الفضيلة والتردي في أسافل الأخلاق. قال الشيخ: ولقد كنت أسمع كثيرا عن مجلات معينة لا أذكرها باسمها، لأن الحصر قد يفهم منه بعض الناس أن ما سواها طيب، ولكني أقولها بالصفة: إنها مجلات تنشر الخلاعة والبذاءة والسفول، وكنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى عن إضاعة الوقت في النظر في هذه المجلات، حتى طلب مني بعض الطيبين أن أنظر ولو بلمحة عابرة سريعة إلى بعض هذه المجلات، وبعث إلي ببعض منها حتى يمكن الحكم عليها بما يقتضيه حالها، إذ لا يمكن اتقاء الشيء والحكم عليه إلا بمعرفته. فوجدت هذه المجلات، وجدتها والله هدامة للأخلاق، مفسدة للأمة، لا يشك عاقل فاحص ماذا يريده مروجوها بمجتمع إسلامي محافظ. وجدت النظر شرا من المسمع، وجدت أقوالا ساقطة ماجنة يمجها كل ذي خلق مستقيم. رأيت صورا من النساء على أغلفة المجلات، وفي باطنها صورا فاتنة في أزياء منحطة عن الفضيلة، منغمسة في الرذيلة، تحرك من لا شهوة له. وجدت كلمات تدعو إلى الموسيقى والعزف المحرم، وجدت صور علب الدخان للدعاية له، إلى غير ذلك من المنكرات العظيمة الفاحشة. هذا وما لم يصل إليه أكثر، وقد يكون أفظع. ثم نصح المسؤولين عن هذه الصحف بأن يتقوا الله عز وجل، لأنهم مسؤولون أمامه سبحانه، فيتقوه يوم يقفون أمامه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم في آخر كلام الشيخ قال إنني أدعوكم أيها الغيرون بوصف الغيرة، إنني أدعوكم أيها الآباء بوصف الأبوة، إنني أدعوكم أيها الأولياء بوصف الولاية، إنني أدعوكم إلى المحافظة على دينكم وأخلاقكم، أدعوكم إلى البعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، أحذركم من أن تتسرب هذه الصحف والمجلات المملوءة بالصور الفاتنة والأقوال المضلة والأزياء المنحرفة إلى بيوتكم فتقع في أيدي أهليكم فتهلكهم وتطيح بأخلاقهم وقيمهم. إن كل شيء يعرض في هذه الصحف والمجلات سوف يؤثر على من يقتنيها مقتنعا بها وبما ينشر فيها من أفكار ومظاهر، فاقتناء مثل هذه المجلات حرام، وشراؤها حرام، وبيعها حرام، ومكسبها وإهداؤها حرام، وقبولها هدية حرام، وكل ما يعين على نشرها بين المسلمين حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. ثم قال الشيخ: فاتقوا الله عباد الله، واحذروا أن تبقى هذه الصحف والمجلات في أيديكم وأحرقوها، فإنها قد قامت عليكم الحجة بما سمعتم. أحرقوا هذه المجلات، أتلفوها، لا تبقى في أيدي أهلكم، لا في أيدي البنين ولا في أيدي البنات. إلى آخر كلامه جزاه الله تعالى خير الجزاء. أيها الإخوة، وإن الذي وزع في أسواقنا من هذه المجلات عدد هائل جدا ربما لا يخطر على بال، ولذلك يقول أخونا الشيخ الدكتور ناصر العمر جزاه الله خيرا في كتيبه الجيد الذي ينبغي أن ينشر فتياتنا بين التغريب والعفاف، وقد طبع كتابه هذا سنة 1411 يعني قبل عدة سنوات، يقول حفظه الله تعالى في صفحة 31، يقول: يدخل إلى أسواقنا أكثر من 40 صحيفة أسبوعيا أو شهريا في غلافها فتاة لا تتكرر أبدا، وبلغ عدد الصحف التي تدخل إلى سوقنا شهريا ما يزيد على 5 ملايين نسخة شهرية. قال: وعندما ذكرت هذا الرقم في مناسبة جاء من يقول لي لعل فيه مبالغة. ثم يقول الشيخ: وسبحان الله، وقع في يدي إحصائية جديدة من مؤسسة تصدر مجلات لا تخفى عليكم، ويظهر الرقم كالآتي: إحدى المجلات التي تصدر عن هذه الشركة وهي مجلة قصد بها تغريب المرأة توزع شهريا 440,000 نسخة، 440,000 نسخة، فمعنى ذلك أن سيقرأها ما يقارب من 440,000 فتاة. أيها الإخوة في الله، أما التلفزيون وتأثيره، فينقل الدكتور ناصر العمر أيضا في رسالته الجميلة هذه، ينقل عن تقرير لليونسكو، يقول هذا التقرير: إن إدخال وسائل إعلام جديدة وبخاصة التلفزيون في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين وممارسات حضارية كرسها الزمن. هذه اليونسكو التي هي في مجملها تنادي بالتغريب وتدعو إليه تقول هذا الكلام، فأين من له قلب؟ ثم يذكر الشيخ عن الدكتور حمود البدر أنه قال إنه تبين من خلال إحدى الدراسات التي أجريت على 500 فيلم طويل أن موضوع الحب والجريمة والجنس يشكل 72% منها، يعني قريب من 3/4 الأفلام كلها للحب والجريمة والجنس. قال: وتبين من دراسة أخرى حول الجريمة والعنف في 100 فيلم وجود 68% مشهد جريمة أو محاولة قتل، وجد في 13 فيلم فقط 73 مشهد للجريمة. ولذلك قد تجد عصابات جريمة من الأحداث والصغار لأنهم تأثروا بالأفلام التي يرونها. أما الأفلام فينقل الدكتور ناصر عن الدكتور هوب أمرلور وهو أمريكي، يقول: إن الأفلام التجارية التي تنتشر في العالم تثير الرغبة الجنسية في موضوعاتها، كما أن المراهقات من الفتيات يتعلمن الآداب الجنسية الضارة. هذا رجل كما يقول الشيخ ناصر، يقول: من الذي يقول إنها ضارة؟ إنه أمريكي. فإذا كانت ضارة بميزان هذا الأمريكي فكيف بميزان الشرع؟ ثم يتابع هذا الأمريكي يقول: وقد ثبت للباحثين أن فنون التقبيل والحب والمغازلة والإثارة الجنسية والتدخين يتعلمها الشباب من خلال السينما والتلفزيون. أيها الإخوة الأحبة، ومن وسائل العلمانيين الخطيرة التي يسعون من خلالها إلى تغريب المرأة المسلمة التغلغل في الجانب التعليمي ومحاولة إفساد التعليم، إما بفتح تخصصات لا تناسب المرأة، وبالتالي يوجد سيل هائل من الخريجات لا يكون لهن مجال للعمل، فيحتاج إلى فتح مجالات العمل تتناسب مع هذه التخصصات الجديدة التي هي مملوءة بالرجال، أو بمناهج بعيدة كل البعد عن ما ينبغي تدريس للمرأة المسلمة. وفي البلاد العربية من المناهج ما تقشعر له الرؤوس، وقد تجد في التعليم المناداة بالمساواة بينها وبين الرجل في كل شيء، ودفع المرأة إلى المناداة بقضايا تحرير المرأة كما يسمونها. وفيها أيضا الاختلاط، معظم أو أستطيع أن أقول كل البلاد العربية التعليم فيها مختلط إلا ما قل، فالشاب بجانبه فتاة. هذا التعليم المختلط سبب كبير من أسباب تحلل المرأة، ومن ثم من أسباب تغريب المرأة. ولذا فإن أحسن الحلول أن تقوم البلاد الإسلامية بإنشاء جامعات متخصصة للنساء، وقد نادى بذلك بعض الباحثين الباكستانيين في دراسة جميلة جيدة بيّن فيها أن ذلك أفضل، سواء في نسب النجاح أو في التفوق في التخصص أو في إتقان العمل، سواء للرجال للشباب أو حتى للشابات، في أي في جميع أنواع الدراسة، من دراسات إنسانية أو دراسات تطبيقية من طب وهندسة وغيرها كما ذكر في رسالته. وقد لا نوافقه في بعض التخصصات التي نرى أن المرأة لا تحتاجها. ومن أساليبهم التأليف في موضوع المرأة وإجراء الأبحاث والدراسات التي تملأ بالتوصيات والمقترحات والحلول في زعمهم لقضايا المرأة ومشاكلها. تقول إحداهن في رسالتها للدكتوراه والتي عنوانها التنمية الاقتصادية وأثرها في وضع المرأة في السعودية، تقول وهي تعد المبادئ الإسلامية التي هي ضد مصلحة المرأة كما تزعم، فتذكر من مبادئ الإسلام التي ضد مصلحة المرأة، تقول إن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، هذا في صفحة 39، وقوامة الرجل على المرأة أيضا في صفحة 39. ثم تعد الحجاب من المشاكل التي هي ضد مصلحة المرأة في صفحة 76 و77 و88. ثم تشن هجوما على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم تلوم الرئاسة العامة لتعليم البنات لموقفها من الابتعاث الخارج، صفحة 172 178. ثم بعد ذلك تنتهي في دراستها أو في رسالتها للدكتوراه إلى التوصيات. ومن توصياتها: واحد، الإقلال من عمليات الفصل بين الجنسين، يعني التعليم المختلط الذي ذكرناه سابقا. اثنين، إنشاء أقسام للنساء في كل مؤسسة حكومية، وإنشاء مصانع للصناعات الخفيفة، هذا في صفحة 265 و267. وهذه النقطة الأخيرة وهي إنشاء مصانع نادى بها آخرون أيضا، ونادوا بفتح مجالات دراسة مهنية للمرأة. نقل هذا الكلام فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله أكيل الشيخ في رسالته الصغيرة الجيدة المرأة وكيد الأعداء. كما قدمت امرأتان من الخليج، إحداهن من هذه البلاد أو ربما كلهن، دراسة بعنوان دراسة استقصائية بشأن البحوث المعدة عن المرأة في منطقة الخليج. هذه الدراسة قدمت لمؤتمر عقد في تونس عام 1982 بإشراف اليونسكو. حضر المؤتمر كما تقول مقدمة الكتاب 17 عالمة اجتماعية من 12 بلد عربي، ونشرت اليونسكو 7 دراسات فيما قدم للمؤتمر بعنوان الدراسات الاجتماعية عن المرأة في العالم العربي. والذي يقرأ هذا الكتاب يدرك خطورة الأمر وضخامة كيد الأعداء للمرأة المسلمة. ومما ذكرته هاتان الكاتبتان عن المرأة في الخليج تحت عنوان الحلول المقترحة للعقبات الرئيسية التي تواجه المرأة في الخليج ما يلي: ذكرت أن دراسة أعدها الاتحاد الوطني لطلبة البحرين أن هذه الدراسة تطالب بالتعليم المختلط كيف يمكن التغلب على الحواجز النفسية بين الجنسين؟ انظروا إلى قضية التعليم المختلط تتكرر عدة مرات وتنقلان أيضا عن أحدهم اقتراحه بتخطيط السياسات التعليمية من أجل تشجيع مزيد من النساء على الانضمام للميادين العلمية والمهنية بدلا من تركيزهن على الميادين الإنسانية والعلوم الاجتماعية، والسبب في نقلها لميادين علمية ومهنية حتى تفتح مصانع وبالتالي يحصل الاختلاط المطلوب. ثم تنقلان عن باحثين آخرين قولهما بضرورة أن تعتبر المرأة في الخليج تحررها بمثابة تحرير وطني، يعني كأنها في استعمار وعليها أن تناضل من أجل التحرير الوطني. ثم تنقلان عن باحثين وباحثات خليجيين ضرورة منح المرأة في الخليج فرصا متعادلة في ميدان العمل. أيها الإخوة، ومن أساليبهم المؤتمرات النسائية أو المؤتمرات التي تعالج موضوع المرأة، أو حتى لقاءات تعالج موضوعا من المواضيع التي تهم المرأة سواء كان موضوعا تعليميا أو تربويا أو غير ذلك. ففي هذه المؤتمرات واللقاءات تطرح دراسات وأفكار ومقترحات تغريبية كالمؤتمر السابق في تونس وغيره كثير. قال الدكتور الشيخ الدكتور ناصر العمر في رسالته السابقة: عقد المؤتمر الإقليمي الرابع للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في 15/2/86 في إحدى دول الخليج، وكان التركيز على قضية ما يسمى بتحرير المرأة. قال شيخه: والله استعبادها لشهوات المتنكرين لدينهم وأمتهم. قال: وأصدر قرارات منها، واحد: لا بد من مراجعة قوانين الأحوال الشخصية في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة، ومحاولة الدفع باتجاه دراسة قانون الأحوال الشخصية العربية الموحد، يريد قانون علماني. الأحوال الشخصية في مصطلحهم يراد بها مسائل النكاح والطلاق. 2- التأكيد على أهمية وضرورة النظر في الكتب والمناهج التربوية عند تناولها لقضية المرأة بما يضمن تغيير النظرة المتخلفة لأدوارها في الأسرة والعمل. ثم تتابع هذه الدراسة فتقول: إن القوانين والأنظمة التي كانت تخضع لها الأسرة قبل 1000 عام، لاحظ قبل 1000 عام، لا تزال تطبق على العلاقات الأسرية في عصرنا الحاضر دون النظر إلى مدى ملاءمتها لنا. ما هي القوانين التي نشأت من 1000 عام؟ إنها شريعة الإسلام. فهؤلاء النسوة من نساء الخليج يريدن تغيير الشريعة الإسلامية في التي تطبق على المرأة من 1000 عام. أقول: وقد تعقد مؤتمرات أو لقاءات بنية صالحة، فيأتي بعض الناس فيستغلها حينما يقدم أوراق عمل، فيطرح مقترحات تتضمن أفكارا مشبوهة أو أفكارا خاطئة وإن كانت بحسن قصد ونية. فعلى سبيل المثال، عقد اللقاء السنوي الأول لمسؤولي تعليم البنات في المملكة بعنوان تعليم البنات بين الواقع والمأمول في الفترة من 3/5/11/1412 برعاية الرئاسة العامة لتعليم البنات. وقد طرح في اللقاء عدد من أوراق العمل، ومن ضمن الأفكار التي طرحها بعضهم وإن كانت بحمد الله لم تقبل، لكن من أجل العلم أن هناك من يريد أو من يطرح أفكارا خاطئة، من ضمن هذه الأفكار المطالبة بتقسيم التعليم إلى ثلاثة أقسام رئيسية في المرحلة الثانوية: إلى علمي وأدبي وفني، والمطالبة بإنشاء معاهد للإعداد الفني وإنشاء ورش للعمل طبعا للنساء. ومن ضمنها اقتراح إدخال حصص رياضة للطالبات، ومن ضمنها اقتراح تدريس اللغة الإنجليزية للصفوف كافة في المراحل الابتدائية للبنات، يعني حتى السنة الأولى. ومن ضمنها اقتراح إنشاء معاهد تدريب فني لتخريج مؤهلات العمل في مجال الصيانة وتشغيل أجهزة المدارس. هذه بعض المقترحات التي أوردها بعضهم في أوراق عمل قدموها لذلك اللقاء، وهي مخالفة للأساس الذي أنشئت عليه مدارس تعليم البنات، والذي صدر بمرسوم ملكي في عهد الملك سعود رحمه الله في 24/4/1379، والذي هدف فيما هدف إلى إصلاح المرأة المسلمة وتعليمها أمور دينها. ومن وسائلهم في تغريب المرأة المسلمة ابتعاثها للخارج، وهذا حصل كثيرا في كثير من بلدان المسلمين، وإن كان يختلف من بلد إلى بلد قلة وكثرة. وحينما تذهب امرأة مسلمة، إما لم تدرس شيئا عن الدين في بعض البلدان العربية أو الإسلامية، وإما ليس معها محرم، ثم ترمى في ذلك المجتمع المتحلل، فماذا تتصور لها أو وماذا تتوقع لها أن تفعل؟ إنه أمر خطير. إذا كان الشاب المسلم يخشى عليه من الذوبان، فيذهب كثيرون مسلمين ويرجعون منحرفين، فما بالك بفتاة تذهب في بحر متلاطم من الفساد والإفساد، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتلى بالماء. فإذا رجعت هذه الفتاة المبتعثة كانت رسول شر للعالم الغربي من أجل تغريب المسلمات ونقلهن من التمسك بالشرع والخلق الإسلامي الكريم إلى التمسك بالمناهج والأفكار والآراء الغربية. ومن أساليب العلمانيين التعسف في استخدام المنصب، فقد تجد أحدهم في منصب ما، ثم بعد ذلك يبدأ يصدر قوانين أو قرارات يمنع فيها الحجاب كما حصل في مصر وفي الكويت وفي غيرها، أو يفرض فيها الاختلاط، أو يمنع عقد ندوات ونشاطات إسلامية، أو يفرض فيها اختلاطا في مجالات معينة، وبالتالي يحصل احتكاك الفتاة بالشاب، ومن ثم يسفل هذا الأمر، وكلما كثر الإمساس قل الإحساس، ثم بعد ذلك تتجاوز الحواجز الشرعية وتبتعد عن حيائها ثم تذوب كما ذاب غيرها. ومن أساليبهم أيضا العمل والتوظيف غير المنضبط، يعني إما باختلاط توظيف الرجال والنساء سواسية، أو بتوظيف المرأة في غير مجالها، ويكون هذا على طريقة التدرج، على طريقة التي سميها الشيخ محمد قطب بطيء ولكنها أكيد المفعول، وعلى طريقة فرض الأمر الواقع. على سبيل المثال تجد في المستشفيات الكثير من الاختلاط في الوظائف، وتجد ذلك في الطيران، وتجد ذلك في أماكن كثيرة في بلاد المسلمين. وقد كتب بعض الغيورين عن التوظيف في بعض المستشفيات، فذكروا أن التوظيف حصل في الأقسام الإدارية وفي أقسام العلاقات والمواعيد وفي الأقسام المالية، بل قال وصل الأمر إلى توظيفهن حتى في أقسام الصيانة والهندسة التي يختص بها الرجال. وذكر أيضا أن الاختلاط حاصل ساعات طوال في مكتب واحد في بعض المكاتب الإدارية والمالية، ومن بين زملاء العمل رجال. قال: ومن ذلك أيضا المشاركة والاختلاط في الأندية التي تكون في المستشفيات، أندية ترفيه أو أندية اجتماعية أو غير ذلك. ومن ذلك أيضا قال: وصل الفساد وعدم الحياء ببعضهن إلى المجاهرة بالتدخين أمام الآخرين من الزملاء. قال: وليس ذلك في غرف القهوة والمطاعم فحسب، قال: بل على المكاتب الرسمية. هذا بعض ما ذكر عن بعض المستشفيات. هذا، وأحب أن أذكر بأن خادم الحرمين الشريفين وفقه الله قد وجه كما نشرت جريدة المدينة في عددها رقم 645 في تاريخ 21/1/1405 أمرا عاما للوزارات والمصالح والمؤسسات كافة بضرورة التقيد بما قضى به الأمر السامي بشأن عدم السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة والخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها، وسواء كانت العاملة سعودية أم غير سعودية، لأن ذلك محرم شرعا ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد. وأكد على إبلاغ المسؤولين في تلك الجهات بالتقيد بما قضى به الأمر المشار إليه وإبلاغه للجهات المختصة والشركات المتعاقدة للعمل بموجبه وملاحظة ذلك بكل دقة. وهذا عام للمستشفيات ولجميع المؤسسات والشركات سواء كانت عامة أو كانت خاصة. وقد أجرت مجلة الدعوة لقاء في 4/1/1414 مع معالي وزير الصحة، وبشرنا فيه بأن هناك إجراءات لمنع والتقليل من الاختلاط في المستشفيات، ونسأل الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا. من أساليب العلمانيين أيضا أيها الإخوة الموضة والأزياء وإغراق بلاد المسلمين بالألبسة الفاضحة. مسألة الموضة أيها الأحبة والأزياء مسألة خطيرة، فإن اللباس من شعارات الأمم، وكل أمة لها لباس يخصها. صحيح أن الإسلام لم يعين للرجل أو المرأة لباسا معينا لا يجوز له أن يلبس إلا هو، لكنه وضع ضوابط للباس الرجل وضوابط للباس المرأة. فإذا وجد هذا الضابط الشرعي في لباس المرأة، وقد أبنته في محاضرة سابقة بعنوان المرأة المسلمة، إذا وجد وليس فيه تشبه فلا بأس من أي لباس كان ما دام مباحا. أما إذا لبست المرأة المسلمة لباسا غربيا تقليدا للغربيات وتشبها بهن واتباعا لهن وأخذا بالموضات كما هو حاصل، فهذا هو المحذور الأكبر. وإن التشبه في الظاهر يؤدي إلى تشبه في الباطن وإلى تأثر بالأخلاق والعادات والعقائد، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ولذا فإن المرأة المسلمة مطالبة بالابتعاد عن اتباع الغرب في موضاته وأزيائه. ولنعلم جميعا أن المستفيد من ذلك هم تجار اليهود الذين يملكون بيوت الأزياء ومحلات صناعة الألبسة في باريس وفي لندن وفي غيرها. كما أن من خطط العلمانيين إغراق بلاد المسلمين بالألبسة الفاضحة والقصيرة. ادخل يا أخي الكريم سوقا من الأسواق وابحث عن لباس لابنتك الصغيرة، لباس ساتر فضفاض، إنك لا تكاد تجد إلا بشق الأنفس. إننا بحاجة إلى حماية لدين المستهلك، كما أن بحاجة إلى حماية المستهلك من جشع التاجر، فنحن أيضا بحاجة إلى حماية دين المستهلك من الغزو التغريبي للمرأة المسلمة في لباسها وفي لباس ابنتها. وإن التجار المسلمين مطالبون بأن يفرضوا ويشترطوا اللباس المقبول عند المسلمين الذي لا يحمل صورا وليس بلباس فاضح ولا بضيق ولا بكاشف. والشركات الغربية أو الكورية أو الصينية أو التايلندية أو غيرها لا تريد إلا المال، فهم عباد للدرهم والدينار، وإذا أنت أعطيتهم المواصفات التي تريد صنعوا لك ما يناسبك. أما إذا تركتهم كما يريدون فإنهم يصنعون ما يحبونهم وما يريدون أن يكون عليه المجتمع المسلم. من أساليبهم القديمة والتي كانت وجدت في مصر وفي العراق وفي لبنان وفي غيرها إنشاء التنظيمات والجمعيات والاتحادات النسائية. فقد أنشئ الاتحاد النسائي في مصر قديما جدا على يدي هدى شعراوي كما سبق، وكذلك أنشئت الجمعيات النسائية في العراق وغيره في وقت مبكر، ثم تبعتها البلاد العربية الأخرى. هذه الاتحادات النسائية والتنظيمات والجمعيات ظاهرها النشر الوعي الثقافي والإصلاح وتعليم المرأة بعض المهن من الشك والتطريز والخياطة والضرب على الآلة وغير ذلك، ولكن قد يكون باطنها سما زعافا فتعلم المرأة الأفكار الغربية الخبيثة التي تنقلها من الفكر الإسلامي النير المستبصر إلى الفكر المظلم من الغرب الكافر. ولا أنكر أن هناك بعض أنه قد يوجد بعض الجمعيات التي تعمل بجد لتحقيق مصلحة المرأة تحقيقا صحيحا، أرجو الله عز وجل أن يوفق هذه الجمعيات لسلوك الطريق المستقيم، وأسأله سبحانه أن يمن على جميع الاتحادات والتنظيمات النسائية في العالم الإسلامي بالرجوع إليه سبحانه والرجوع بالمرأة المسلمة إلى الصواب الذي أراده الله عز وجل أراد الله عز وجل أن تسير عليه. من أخبث أساليبهم وهي التي يثيرونها دائما على صفحات الجرائد والمجلات وغيرها التظاهر بالدفاع عن حقوق المرأة وإثارة قضايا تحرر المرأة خاصة في الأوقات الحساسة التي تواجهها الأمة وإلقاء الشبهات، فمرة يلقون قضية تحرير المرأة ومساواتها بالرجل، ومرة يلقون قضية تعدد الزوجات، ومرة يشنون هجوما على الحجاب، ومرة يبحثون في موضوع التعليم المختلط وتوسيع مجال المشاركة في العمل المختلط وغير ذلك. قد يتم ذلك باسم الدين، وقد يتم ذلك باسم المصلحة، وقد يتم ذلك بعبارات غامضة، وهذه طريقة المنافقين أنهم يختفون خلف العبارات الغامضة في كثير من الأحيان. من أخبث طرقهم ووسائلهم شن الهجوم العنيف على الحجاب والمتحجبات وعلى العفاف والفضيلة وتمجيد الرذيلة في الإعلام بأنواعه وفي غيره أيضا، سواء كان في المنتديات والأندية الثقافية والأدبية أو كان في الجلسات الخاصة أو في غيرها، فبين يدي بعض القصاصات من بعض الجرائد. فهذه جريدة الوطن الكويتية في يوم السبت 19/04/14 تكتب مقال عنوان نحن بين الحجاب والسفور، مقال يقطر سما وخبثا. استمع ماذا يقول الكاتب، يقول اختلفت الأقاويل في الحجاب والسفور، فمنهم من يؤيده ومنهم من يعارضه، فملأوا صفحات الجرائد المحلية، هذا كويتي فيتكلم عن صفحات المجلات الكويتية، بآراء متضاربة، فئة مندفعة اندفاعا كليا نحو التحرر من الكابوس الثقيل وهو الحجاب، والفئة الأخرى وهي تمثل الرجعية البغيضة تعارض بقوة شديدة السفور وتعتقد بل تجزم أنه سوف يفضي إلى نتائج مريعة تصيب المجتمع بأضرار جسيمة، وكل ثم يقول برأيه التافه الساقط، وكل هذا وذاك لن يقف في الطريق ولن يحد من قوة التيار، فالسفور آت لا محالة على فترات متتابعة شاءت التقاليد أم أبت. هكذا قال، نسأل الله عز وجل أن يرده من الضلال إلى الهدى ومن الخطأ إلى الصواب. وقد تولى كبر هذا الهجوم العنيف على الحجاب والمحجبات المجلات والجرائد المصرية والمجلات والجرائد الكويتية، حتى كتب رئيس تحرير مجلة مصرية مشهورة يقول إن المحجبات أو إن اللاتي تبنى من الممثلات وتمسكنا بالحجاب إنهن يعطينا أموالا من دولة أجنبية. وقد رد عليه مجموعة من هؤلاء التائبات على صفحات مجلة المجتمع فيما أذكر ردا جيدا، وقلنا فيه إنهن رجعنا إلى الله عز وجل وتركنا ذلك العفن الفني إلى غير رجعة، وأنهن بالفعل قبضنا، ولكنهن قبضنا من الله وعدا بأن من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى غفر الله له وأدخله الجنة. وكتب جريدة المسلمون تحت عنوان رائدات العلمانية والحوارات الوهمية، تقول سنوات طوال والحوارات الوهمية بين رائدات التبرج والمجبرات على الحجاب لا تنقطع. طبعا هذا حوار وهمي، يعني ليس بصحيح، يعني لا يوجد أصلا حوار، فقط هذه المرأة العلمانية أو ذلك الكاتب العلماني يبقى على مكتبه يتخيل حوارا يشن فيه هجوما على الحجاب ويظن أن المحجبات مكرهات، فيكتب مقالا ثم ينشره وهو لم ينزل بقدمه إلى الشارع ولم يقابل أحدا. تقول الجريدة من أبرز هذه الحوارات ذلك الذي جرى بين كاتبة صحفية شهيرة زارت مدينة عدن ثم انتقلت لصنعاء، وفي الأخيرة يعني في صنعاء أجرت حوارا خياليا مع فتاة يمنية نهارتها عندما مدت يدها محاولة كشف غطاء رأسها، ثم ينتهي الحوار بضحكة عالية دوت في سماء صنعاء معلنة قرب ميلاد الفجر الجديد. الفجر الجديد يعني السفور والتحلل. قالت الجريدة: وما بين البداية القاسية للحوار والنهاية السعيدة له، قالت فتاة صنعاء ضمن ما قالت إنها مجبرة على ارتداء هذا القيد وإنها تتحايل من أجل الفكاك منه، وإنها عندما تتوارى عنهم سرعان ما تخلعه. أما الفجر الجديد فهو ذلك اليوم الذي ينزاح فيه المطالبون بتطبيق شرع الله وترك الناس للشرائع الغريزية بدعوى الحرية. ولعل صاحبة هذا الحوار، الكلام لا زال جريدة المسلمون، ولعل صاحبة هذا الحوار الوهمي كانت بدورها تنتظر هذا الفجر، تقول بفتح الفاء وبضمها يعني الفجر، غير أن ما حدث قد أصابها بسكتة صحفية نتمنى أن تدوم. لقد تمكن اليمنيون بفضل الله ثم بفضل رؤية أصحاب العقول السليمة من تحديد طريقهم في الحياة، وتسابق الجميع وفي مقدمتهم أبناء عدن في تأييد الأخذ بقوانين الشريعة الإسلامية إلى آخر هذا المقال. المهم أن داعيات التبرج ورائدات العلمانية أنهن يهاجمن الحجاب ويهاجمن المتحجبات ويفترضن أحاديث مكذوبة يزعمن فيها أن المحجبات يتمنين اليوم الذي يلقين فيه هذا الحجاب، وذلك كله كذب. فالحمد لله العالم الإسلامي كله من أقصى إلى أقصى يشهد رجعة وتوبة إلى الله العزيز الحكيم جل وعلا، سواء من الرجال أو من النساء. وحينما تنظر إلى الجامعات وتدرس حالها قبل سنوات تجد قلة المتحجبات، ثم انظر إليها الآن، أعني جامعات الدول العربية الأخرى غير بلادنا هذه بالطبع، تجد كثرة المتحجبات في هذا الوقت بحيث أصبحنا هن الأغلبية الساحقة بحمد الله تعالى. أقول من أساليب العلمانيين أيضا تمجيد الفاجرات من الغربيات والممثلات والراقصات والمغنيات وغيرهن، فتذكر بأنها النجمة الفلانية وأنها الشهيرة فلانة وأنها الرائدة في مجال كذا وأنها التي ينبغي أن تحتذى وأنها القدوة في مجال كذا وكذا وأنها حطمت الرقم القياسي في الألعاب الفلانية أو في الطريقة الفلانية أو في كذا أو في كذا، مما يشعر الفتاة المسلمة المسكينة التي تتناول هذه المجلات وهذه الصحف وهذه الكتابات العلمانية يشعرها بأن هذا هو الحق وهذا هو الطريق الذي ينبغي أن تسلكه. ومن أساليبهم أيضا الفن والمسرح والسينما، وهذه من أخطر أساليب العلمانيين التي نجحوا في إغواء المرأة المسلمة من خلالها. أحيانا قد ينشرون قصصا لبعض الكاتبات ويقولون القاصة فلانة، وأحيانا قد ينشرون قصيدة للشاعرة فلانة، وأحيانا قد ينشرون مقالة للأديبة فلانة، وأحيانا قد ينشرون دعاية لمعارض تشكيلية تقيمها الفنانة فلانة، وأحيانا قد يدعونها للمشاركة في تمثيل أو في المسرح أو غير ذلك، مما يؤدي إلى تضييع هذه الفتاة وتغيير أفكارها وغسل مخها ودماغها، ومن ثم تكون داعية للتغريب وللعلمنة وتحلل المرأة المسلمة. كذلك أيضا من أخبث أساليبهم المنتشرة استدراج الفتيات المسلمات خاصة النابغات للكتابة أو للتمثيل أو الإذاعة، خاصة إذا كنا متطلعات للشهرة أو للمجد أو لغير ذلك، فتدعى هذه الفتاة للكتابة في الصحيفة ويقال وتمجد كتابتها، وقد تكتب قصة ثم يأتي مجموعة من الفنانين أو من الحداثين أو غيرهم فيقومون بتحليل هذه القصة، و في أثناء هذا التحليل يلقون في أرواع الناس أن هذه القاصة قد وصلت إلى المراتب العليا في هذا المجال وأنها أصبحت من الرائدات في مجال القصة، ويلقون عليها هالة عظيمة فتندفع بعض الفتيات المغرورات للكتابة وللاتصال بهؤلاء من أجل أن ينشروا لهن ما يكتبنه. وقد يقوم بعضهم بكتابة مقالات بأسماء نسائية مستعارة، وهذا كثير من أجل إيقاع النساء المسلمات في حبائل هؤلاء الشياطين. من أساليبهم أيضا تربية البنات الصغيرات على الرقص والموسيقى والغناء ثم إخراجهن في وسائل الإعلام، فتجد فتيات في عمر الزهور والورود ثم تخرج هذه الفتاة ترقص أو تغني أو تضرب بالعود وهي تتمايل يمينا وشمالا وقد لبست أبهى حلة من حلل الزينة، فكيف ترى في هذه الفتاة الصغيرة إذا كبرت إلى أين ستتجه إن لم تتداركها عناية الله ورحمته؟ وبالتالي يكون ذلك سببا من أسباب اجتذاب عدد آخر من الفتيات التي يتمنين أن يفعلن مثل ما فعلت هذه النجمة التي قد تكون في المستقبل نجمة شهيرة. ومن وسائلهم ما حصل أيضا من إنشاء مراكز يسمونها مراكز العلاج الطبيعي للسيدات، وقد قامت مجلة الدعوة مشكورة بكتابة تقرير عن هذه المراكز في عددها 1328 الصادر في 3/8/1412 للهجرة، وزارته إحدى الكاتبات جزاها الله عز وجل خير الجزاء، وتقول في ظل التغيرات والمستجدات التي تظهر بين وقت وآخر ظهر لنا تغير سلبي وهو افتتاح مراكز تسمى مراكز العلاج الطبيعي للسيدات. والحقيقة أن هذا المركز يخفي وراءه الكثير من السلبيات، من أبرزها فتح المجال للنساء لممارسة الألعاب الرياضية مقابل قيمة مالية، وذلك بدعوى إيجاد وسائل جديدة تمضي فيها المرأة وقتها وتجعلها تحافظ على رشاقة جسمها. إذن تذكروا ما قلت قبل قليل بأن كل مبطل يغلف دعواه بالإصلاح وبزخرف القول. قالت: ومع أن هذا السبب مرفوض أيضا إلا أن هذه المراكز قد تؤدي إلى صرف اهتمامات المرأة المسلمة المحافظة على دينها وتغيير واجهة اهتماماتها وواجباتها الشرعية. ثم تمضي الأخت فتقول: ولمعرفة واقع تلك المراكز وما يدور فيها وما تقدمه لمرتاداتها قمت بزيارة بعضها والاتصال بالبعض الآخر منها كأي امرأة أخرى تسأل عنها قبل الالتحاق بها، وذلك في محاولة للوصول للحقائق الكاملة عنها ومعرفة ما يدور فيها. تقول: فإلى فقرات هذا التحقيق. اسمحوا لي أقرأ وربما أطلت عليكم شيئا مما قالته فإنه مهم. تقول: المركز الأول حينما اقتربت من مقر الصالة الرياضية بدأت تصل إلى مسامع أصوات الموسيقى الغربية المزعجة والتي يظن سامعها أنه جالس في صالة ديسكو خاصة بالرقص الأجنبي. تقول: فتمهلت في السير قليلا حتى تم إغلاقها لأن الدوام يقترب من نهايته. تقول: دلفت يعني دخلت للصالة وعند وضع قدمي على بابها بدأت دموعي تنهمر، وأقول حقيق لها أن تنهمر دموعها ودموع كل مسلم غيور. تقول: وقد حاولت حبسها ولكن عجزت عن ذلك، فالوضع العام الذي وقعت عليه عيناي كثير بإنزال دموع ودموع كثيرة. الصالة كبيرة جدا، جدرانها مرايا يعني مغطاة بالمرايا الكثيرة، سقفها ممتلئ بالأنوار الصفراء الكاشفة، تتوزع في أرجائها مجموعة كبيرة من النساء اللائي يقفن لسماع توجيهات المدربة. أما النساء المتدربات فعلى الرغم من وضوح ملامح وجوههن والتي تؤكد بكل ثقة أنهن من بنات الوطن إلا أن لباسهن يرفض ذلك وينكره، فهذه ترتدي بلوزة وبنطالا شفافين يظهران ما تحتهما، وثانية ترتدي بلوزة لا أكمام لها وبنطالا ضيقا جدا، ورابعة وخامسة وسادسة يرتدين ملابس ذات ألوان مختلفة وموديلات متنوعة، ولكنها جميعها بلا استثناء تتكون من قطعتين بلوزة وبنطال، وهي في جميع أشكالها تثير الإشمئزاز في النفس وتقصد الأخت جزاها الله خيرا في النفس المستقيمة المؤمنة. ثم ذكرت دخولها للمركز الثاني ثم دخولها على المركز الثالث ثم قالت: أماكن وجودها يعني مراكز العلاج الطبيعي: واحد، في العيادات والمستشفيات الخاصة ويتدين لها بالفضل، إذ أنه عن طريقها بدأت هذه المراكز تأخذ حظها بالشهرة والإقبال عليها. ثانيا، الفنادق. تقول: بعض الفنادق باتت هي الأخرى تنشئ أمثال هذه المراكز لديها، فالعملية في مجملها مربحة جدا وتجد إقبالا منقطع النظير من قبل النساء. ثالثا، مجمعات خاصة فيها فتنشأ مباني مستقلة لها، وهذا ما بدأ في الانتشار الحديث. رابعا، بعض الأسواق النسائية. ثم تقول بعض أنواع الرياضة التي تكون في تلك المراكز، ذكرت بعض أنواع الرياضة ثم قالت شروط أساسية للملتحقات. تقول هناك عدة شروط للملتحقات، من أبرزها: واحد، لبس البنطال للمتدربة ويمنع مشاركتها إذا ارتدت أي لباس آخر. اثنين، عدم الاعتراض على سماع الموسيقى طيلة فترة التدريب. ثالثا، التقيد بدفع قيمة الاشتراك وقت التسجيل. ثم ذكرت الأسعار، ثم ذكرت أن هناك إشراف طبي، ثم ذكرت أن هناك كوافيرة أيضا لا تخلو منها كل واحدة من هذه المراكز. ثم أيضا تقول توجد فيها أيضا مشاغل للخياطة. فالقضية على كل حال قضية ابتزاز لأمال المرأة ولخلقها. ثم أختم هذه الأساليب بهذا الأسلوب الأخير، وهو الحدائق والمطاعم المختلطة للعائلات. زار ثلاثة من الإخوة كثيرا من حدائق العائلات، وزاروا بعض مطاعم العائلات، ومن هؤلاء فضيلة الشيخ محمد الفراج جزاه الله تعالى خيرا. ثم كتبوا تقريرا بينوا فيه ما تخفيه هذه المطاعم المختلطة وما تخفيه هذه الحدائق المختلطة، وبينوا أن هذه المطاعم يكون فيها اختلاط الشاب بالفتاة، وأنه قد تدخلها المرأة بدون محرم، وجواز المرور بالنسبة للرجل أن يكون معه امرأة سواء كانت خادمة أو كانت طفلة أو غير ذلك، وحين ذاك قد تكون هذه مكانا صالحا للمواعيد ولغير ذلك. ثم ذكروا في تقريرهم أن الهيئات تواجه من هذه الحدائق وهذه المطاعم مشاكل كبيرة للغاية، لأنها يجتمع حولها الشباب، بعضهم قد يدخل وبعضهم قد يبقى خارجا. ثم بعد ذلك كتب فضيلة العلامة الجليل الشيخ عبد الله بن جبرين تأييدا لكلام هؤلاء الإخوة، يقول الحمد لله وحده وبعد، ثم ذكر كلام حقيقة لم تتضح لي، لكن يقول أن هذه المطاعم العامة والخاصة في المستشفيات وبعض الحدائق، يقول الشيخ عبد الله بن جبرين: رأيت أمثلة مما ذكر في هذا التقرير مما يسترعي الانتباه والمبادرة بالمنع والتخفيف أو من المنع والتحذير، أو كلمة ربما تكون قد غابت عني، فإن هذا التقرير قد جاءني مصورا، كتب الشيخ عبد الله بن جبرين في 3/4/1413. وأقول قد تكون هذه الحدائق وجدت بحسن نية وتلك المطاعم، ولكن وتكون سببا من أسباب تغريب المرأة. وقد قلنا إن من ضمن أنواع التغريب اختلاطها أو خلوتها، من مظاهر التغريب اختلاطها أو خلوتها بالرجل الأجنبي عنها. أيها الإخوة، وأختم هذا الحديث بهذه النقاط القصيرة وقفة مع أحوال النساء الغربيات. وقد كنت أعددت بعض الشيء، لكن أحد الإخوة أرسل لي قصاصة جزاه الله خيرا نشرتها جريدة الرياض في عدد هذا اليوم. عنوان هذه القصاصة: المرأة الأمريكية تكتشف أن مكانها هو البيت. والمعلومات التي عندي ربما تكون قديمة، لكن أقرأ كلام جريدة الرياض هذا اليوم. تقول: اكتشفت المرأة الأمريكية باقتناع كامل أن أكثر مكان مناسب لها هو البقاء في المنزل ورعاية شؤون أطفالها وعائلتها. بل وأكدت 48% منهن أن تحركات النساء ونشاطهن في مجال العمل خلال 20 سنة الماضية جعل الحياة أكثر تعقيدا وصعوبة، ولم يؤدي إلى خير إطلاقا قالت: هذا الاستنتاج جاء من استطلاع الرأي قامت به شبكة CNN التلفازية الأمريكية المشهورة بالتعاون مع صحيفة US Today. وأظهرت نتائج ذلك الاستطلاع أن 45% من النساء يعتقدن أنه يتعين على الرجل العمل والكدح خارج المنزل لتوفير أسباب المعيشة لعائلته، بينما يجب على المرأة أن تبقى في المنزل وتكرس حياتها ووقتها بشكل كامل وتام لشؤون العائلة. أما نسبة الرجال الذين تم استطلاع آرائهم بهذا الشأن فإنها 40% فقط منهم فإن 40% فقط منهم يؤيد بقاء المرأة في المنزل لرعاية شؤون الأسرة. وآخر ما قالت في تقريرها هذا: ومن ناحية أخرى، اعتبرت صحيفة يومية في كاليفورنيا هي مستنقع من مستنقعات الرذيلة في أمريكا، فهي مكان المنتدى السينما المشهور بما المعروف به هولي يود. ومن ناحية أخرى اعتبرت صحيفة يومية في ولاية كاليفورنيا ذلك الاستطلاع بأنه مؤيد ومتعاطف مع فكرة النساء يرغبن في العودة مرة أخرى إلى المطبخ والمقلاة. إذن النساء الغربيات قد مللنا وسئمنا من حياة التحلل التي يسميها دعاة التغريب بالتحرر، ويريدنا أن يرجعنا. والله سبحانه وتعالى قد كرم المرأة المسلمة وأنعم عليها بأنها منذ أن تكون جنينا في بطن أمها إلى أن يواريها قبرها وهي في رعاية رجل، فلا بد أن يوجد من ينفق عليها إلى أن تموت، حتى أنه يجب على وليها أن يكفنها إذا ماتت، فهي ترعى صغيرة وكبيرة، أختا أما زوجة، ولا تحتاج لأن تبتذل نفسها وتعرض جسمها وعفتها للبغاء في التجارة الهابطة. وحقيقة الأمر أنه ليس في الغرب حرية حقيقية، بل هناك تحلل والتفريق بين الرجل والمرأة لا زال موجودا، فالأجر الذي يتقاضاه الرجل ليس كالأجر الذي تتقاضاه المرأة. والرجل على سبيل المثال في الجيش هناك في أمريكا له من الرتب شيء يصل إليه، والمرأة لا تصل إلى تلك الرتب، وهكذا تجد هذا التفريق موجودا حتى عند العالم الغربي الذي يزعم أننا يجب إذا أردنا أن نتقدم أن نسير على طريقته وأن ننهج نهجه. في العالم الغربي الآن دعوة كبيرة جدا للتراجع عن التعليم المختلط، وهناك دراسة كتبها رجل غربي اسمه بيفرلي شو وترجمها الدكتور وجيه عبد الرحمن بعنوان الغرب يتراجع عن التعليم المختلط، بيّن فيها بالإحصاءات والأرقام أن العالم الغربي الآن ينادي برجوع المرأة إلى بيتها وبتعلمها تعلما منفصلا عن الرجل، لأن ذلك أفضل لها وأكثر في نجاحها وإتقانها وتقدمها. وفي الختام فإني أدل الإخوة على دراسة قيمة ورائعة جدا كتبها الدكتور السيد أحمد المخزنجي ونشرتها رسالة الخليج العربي، مجلة رسالة الخليج العربي التي يصدرها مكتب التربية العربي لدول الخليج التابع لمجلس التعاون الخليجي. هذه الدراسة عنوانها الأثر السيكولوجي والتربوي لعمل المرأة على شخصية الطفل العربي. هذه الدراسة طويلة لكني أقرأ عليكم خلاصة هذه الدراسة، وهي خلاصة ينبغي أن تتدبر وتتأمل، وأرجو أن ينفع الله عز وجل بها أهل الخليج قبل أن يصلوا إلى ما وصل إليه العرب الآخرون الذين تحللت عندهم المرأة. يقول خلاصة البحث: يرى الباحث من خلال تبني منهج التحليل المقارن للنتائج والإحصاءات التي كشفت عن سوء وضع المرأة الأوروبية العاملة وكذلك الدراسات العربية الميدانية المماثلة، يعني هو رجع إلى دراسات عن الغرب ودراسات عن المرأة العربية. يقول: كذلك الدراسات العربية الميدانية المماثلة التي أجريت في عدة دول عربية على هذه المشكلة، مشكلة عمل المرأة يعني وخروجها من البيت، أنه بالإمكان الوصول إلى خلاصة يمكن تركيزها في النقاط التالية. هذه النقاط تلجم أفواه العلمانيين وتذر الرماد وتسف الرمل في وجوههم. أولا، يؤكد الباحث على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بوضع المرأة العربية العاملة استنادا إلى ما كشفت عنه الدراسة من نتائج سلبية تعدى أثرها شخصيتها إلى أطفالها تربويا ونفسيا. وهو ما دعا الباحث إلى المطالبة بضرورة إعادة صياغة الموقف العربي الرسمي إزاء الرغبة المضطردة في تشغيل بناتنا ونسائنا في الدواوين والمصالح الحكومية، ولا سيما التي لا تصلح لها المرأة قبل اختيار أنسب مجالات العمل صلاحا لها والتي تتفق مع طبيعتها ودورها في هذا المجال. ثانيا، بالرغم من كثرة الحديث عن الأصالة وعن القيم الإسلامية والعربية، فإن فلسفة وأساليب رعاية الطفل في الأقطار العربية بصفة عامة مقتبسة للأسف الشديد من نظم وسياسات المجتمعات الغربية، الأمر الذي أدى بشكل محزن إلى وجود تبعية فكرية عربية في مجال رعاية الطفولة، ومن ثم إلى نتائج سلبية خطيرة في مجتمعاتنا لا سبيل لإنكارها أو التغاضي عنها. ولذا يظل السؤال الذي سبق أن طرحناه في مقدمة البحث: أليس من الممكن وضع استراتيجية عربية تربوية ذات منظور ذات منظور إسلامي جديد معاصر تنقذ أطفالنا وأمهاتهم من هذا الواقع المؤسف والأشد إيلاما؟ يظل ذلك السؤال مطلبا قائما بذاته يبحث عن إجابة علمية شافية. ثم قال: نحسب أن فيما قدمناه رؤية موضوعية لتقدير مشكلة عمل المرأة يعد خطوة أو محاولة من محاولات بحثية مأمولة ومرجوة في هذا السبيل. ثالثا: يؤكد البحث على المطالبة بإلغاء سياسة تشغيل المرأة وخروجها للعمل واستبدال السياسة أنجح وأسمى بها وهي رعاية زوجها وتفرغها لتربية أولادها. ولا يعني ذلك أننا نتبنى موقفا ضديا من تعليم المرأة أو المهمات التي تصلح لها مما يتفق وطبيعتها الإنسانية، فالتعليم حق للمرأة بل وتخصصها فيما يناسبها منه حق لها كذلك، ولكن شتانا بين أن تعلم المرأة في مجتمعاتنا بغرض التوظيف وأن تتعلم لغرض التعليم والإعداد لأداء دورها ومهمتها الكبرى ورسالتها التربوية السامية في الأسرة داخل البيت وليس خارجها. رابعا: إننا نؤكد بعيدا عن أي شعور عاطفي أو تعصبي جامح أن تخصيص نسبة مالية ثابتة نصف مرتب الزوجة مثلا في ميزانيات حكومات دولنا العربية الإسلامية التي تأخذ بسياسة تشغيل المرأة بدلا من ذلك ودفع هذه النسبة بأي أسلوب تراه أو إضافتها إلى راتب الزوج المشتغل سيعود على المجتمع العربي الإسلامي بالكثير من الفوائد والميزات أو أولاها تحقيق الاستقرار النفسي والعائلي للزوج في الأسرة وتخليصه من مشاكل زوجته العاملة الصحية والنفسية والاجتماعية، وثانيها دفع الزوج إلى التفاني في العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وهو ما تسعى إليه القيادات السياسية الحاكمة في تلك البلاد عامة. ثم ختم كلامه بقوله: إن المرأة العربية عموما مطالبة اليوم ومن قبل بأن تحسن تربية وتنشئة أبنائها منذ الصغر وأن تكرس حياتها وجهدها في سبيل إعدادهم إعدادا صالحا على أسس تربوية ونفسية وثقافية سليمة. بقي أن أقول إن هذا هو العدد 34 من المجلة في سنتها 10 الصادر عام 1410 للهجرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يردها إليه ردا جميلا، وأن يصلح أحوالها، وأسأله سبحانه أن يصلح نساءنا ورجالنا وذكورنا وإناثنا، وأسأله سبحانه أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين، إنه سبحانه قريب مجيب. وأسأله سبحانه أن يهدي كل من وله أمرا من أمور المسلمين، وأن يوفقهم للتمسك بالكتاب والسنة وتحقيق المصالح والمقاصد الشرعية للرجل والمرأة على حد سواء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10722.